إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديث بئر بضاعة ذكر فيه الخطابي رحمه الله تعالى كلاما حسنا، فقال رحمه الله تعالى في معالم السنن، وذكر حديث أبي داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الخطابي رحمه الله تعالى قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، أنهم يطرحون في تلك البئر الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعات المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس، تمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقدار؟ هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، والحدور من الأرض المنحدر منها، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها أي في البئر، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليه. وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخ. فذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن ذلك لم يكن عن تعمد منهم رضوان الله عليهم، أنهم يطرحون في بئر بضاعة الحيض وكذلك لحوم الكلاب والنتن، حاشا، وإنما كانت في حدور من الأرض أي في منخفض منها، فكان الماء إذا ما جاء سيلا فإنه يحمل ذلك حتى يكون فيها، فتكسح السيول والمياه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها في تلك البئر، والماء لكثرته فيها لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغير. هذا هو المضمون، بل هو المتيقن من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أمرا نذكره عنه رحمه الله عندما ذكر حديث أبي داود رحمه الله، قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أي من الجفنة ومن الماء الذي اغتسلت به بعض أزواجه رضي الله عنهن يتوضأ منها أو ليغتسل فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب قوله لا يجنب معناه لا ينجس وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل يقال فلان جنب وفلان به جنابة ما معناها في الأصل أصل الجنابة البعد ولذلك قيل للغريب جنب أي بعيد وسمي المجامع ما لم يغتسل جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن كما سمي الغريب جنبا لبعده عن أهله ووطنه فهذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي وقد روي أربع لا يجنبنا الثوب والإنسان والأرض والماء وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض أي أصابه عرق الحائض لم ينجس الثوب إن أصابه عرق الجنب أو عرق الحائض الإنسان إذا أصابته الجنابة لم ينجس وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس الماء إن أدخل يده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تنجس فأربع لا يجنبن الثوب والإنسان والأرض والماء استدلوا على أنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا بالتغير بقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء مع قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والطيالسي وعبد الرزاق والشافعي في المسند وابن أبي شيبة رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما ضعفه ابن عبد البر وإسماعيل القاضي وصححه جماعة من العلماء كأحمد والشافعي وإسحاق وابن معين وابن مندة والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم وغيرهم قال النووي وهو صحيح وصححه الحفاظ قال شيخ الإسلام أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن النسائي وفي الإرواء الحديث حديث ثابت صحيح صححه جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الذي ذكره الشيخ فيما مر فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره كما مر في القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين استدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه متفق عليه من روايات أبي هريرة يعني لماذا نص كما ترها هنا في كلام المصنف رحمه الله فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة لماذا نص على هذا و لماذا صاروا إلى هذا الخلاف الذي كان إذا كان يشق نزحه أو لا يشق نزحه لو كان أربع قلال من الماء فبال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون نجسا لأن العبرة بمشقة النزح إلى غير ذلك مما ذكروا
استدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام، لكن عفي عما يشق نزحه من أجل المشق. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات، الكل سواء. فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان كثيرا أم كان قليلا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقع فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دون القلتين يتغير بملاقات النجاسة، يتحرز الإنسان، ولكن الضابط التغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين. وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح للأثر والنظر كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. هذا هو القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين من الماء يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دون القلتين يتغير، لأنه يتغير فعلا، ولكن الغالب أنه يتغير. وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فأما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع. هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. وقال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. إذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء. فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح، فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. فالعلة بالتغير مطلقا سواء كان الماء كثيرا أم كان يسيرا، والأثر يدل على ذلك كما مر. وأما النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. علة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إن قال قائل: من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول، فإنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء، فإذا إذا خالط لم نعرف التغير من عدمه سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، فماذا نصنع؟ الجواب: يقدر أن لونه مغاير للون الماء، فإذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء، وكذا طعمه يغير طعمه. أما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الضعيف لا تقوم به حج. وعلى القول بأنه صحيح وهو كذلك فيقال إن له منطوقا ومفهوم، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينس، وليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء مقدم على هذا المفهوم، إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهو متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه، فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، متفق عليه من رواية عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. فهذا ليس نهيا عن مضاجعتها أصلا، بل عن الجمع بينهما، بين جلدها جلد العبد ومضاجعتها، فإنه تناقض. فكذلك يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فالنهي كما ترى إنما توجه أن يجعل هذا الماء مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه، ولم يقل إنه نجس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هذا تناقض. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله للأدلة النظرية والأثرية، والذي ذهب إليه هو القول الثالث، وهو أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقع في نجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. فهذا هو القول الصواب الذي يدل عليه الأثر والنظر، وهو أن الماء سواء كان كثيرا أم كان قليلا إذا تغير بالنجاسة صار نجسا وإلا فلا. فهذا هو الرأي الصائب الذي دل عليه الدليل من النقل والعقل. مسألة الماء طهور لا ينجسه شيء. قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال سبحانه هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو حديث صحيح رجو أحمد وأصحاب السنن والحاكم وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله هو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو هو نار. لعله ذهب إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كراهة ركوب البحر إلا في الحج أو في الغزو، وقال إن تحته نارا، وهذا مما ذهب إليه الناس في هذا العصر كما هو معلوم على حسب ما توصل إليه العلم الحديث، ولا نحتاج إلى ذلك بل نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره. فلعل ابن عمرو رضي الله عنهما ذهب إلى ذلك قال هو نار، ولكن الماء نفسه دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه طهور، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس جمع عذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحديث صحيح. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها، قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته، أي قسته، فإذا عرضها 6 أذرع. فسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غير بناؤها ما كانت عليه؟ قال: لا، رأيت فيها ماء متغير اللون. هذه النصوص دليل على أن الماء الباقي على خلقته ماء طهور، سواء نزل من السماء أو تدفق في الأنهار أو احتجز في الآبار أو كان ماء بحار أو ماء برد أو ثلج مسخن أو غير مسخن، الحلو العذب منه والمالح والأجاج منه سواء، فكل ذلك ما دام باقيا على أصل خلقته فهو ماء طهور. والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، كما يدل قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، على أن الماء الباقي على خلقته ووقعت فيه نجاسته ولم تغير وصفا من أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، فهو ماء طهور. فالماء إذا لاقته وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه، فهو ماء طهور. وأجه الدلالة أن هذا اللفظ عام في الماء القليل والكثير، وهو عام في جميع النجاسات، كما قال شيخ الإسلام: إن الماء طهور لا ينجس شيء. فهذا عام في الماء القليل والكثير، وهو عام أيضا في جميع النجاسات، لا ينجسه شيء. وقد أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك، ولا يجزي الوضوء والاغتسال به إذا تغير وصف من أوصافه، سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ورأي جماعة من أهل العلم، وقد مر ذكره أن الماء لا يقضى بنجاسته عند ملاقات النجاسة له إلا إذا تغير، سواء كان الماء قليلا أم كان الماء كثيرا. هذا هو الضابط وهذه القاعدة الكلية في العام. أجمعوا على أن الماء الكثير إذا كان مثل سيل الماء من الحرة إلى السهلة من البحر أو نحو ذلك، إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة. واختلفوا في الماء القليل تحل فيه النجاسة ولم تغير للماء طعما ولا ريحا ولا لون. قال طائفة من أهل العلم: قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن تغلب عليه النجاسة بطعم أو لون أو ريح، وهي علة التغير التي مر ذكرها. فإذا قليل الماء وكثيره سواء، لا ينجسه شيء إلا التغير. فإذا لاقته النجاسة فغيرت شيئا من أوصافه من لون أو طعم أو ريح فقد تنجس حينئذ، وإلا فلا. هذا القول هو قول حذيفة وقول أبي هريرة وعبد الله بن عباس عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وعطاء ويحيى القطان وابن مهدي، جماعة من أهل العلم كلهم على هذا القول، وقول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك إمام دار الهجر، وكذلك هو قول كثير من أهل الحديث، وإحدى روايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات، واستدل هؤلاء بما سبق من الآيات والأحاديث، فقالوا: الماء الذي يصح لغة إطلاق اسم ماء عليه دون قيد فهو الماء الطهور، يدخل في عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء، ولم يمنع الشارع إلا من استعمال الماء الذي غلبت عليه النجاسة فغيرت وصفا من أوصافه، ودل على ذلك الإجماع. وقال الطائف: إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة لم يحمل خبثا ما دام لم يتغير وصف من أوصاف. إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث وإنما تغير وصف من أوصاف. وأنت كما ترى في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت النجاسة غير مغيرة لشيء من أوصافه فلا بأس، إلا إذا كانت النجاسة بول الآدمي أو ما كان من غائط العذرة كما قال المصنف رحمه الله، ولا دليل على هذا. والدليل الذي ذهبوا إليه لم يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء يصير نجسا، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. والحديث الآخر عن النهي عن ضرب المرأة ثم يضاجعها ضاربها يضربها ضرب العبد إنما للجمع لأنه تناقض، فكذلك يجعل الماء الذي يغتسل فيه مبالا ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لذلك لا لأنه صار نجسا. فإذا هم فرقوا بين البول والغائط من سائر النجاسات، ففرقوا البول والغائط وفرقوه عن سائر النجاسات على النحو الذي مر ولم يقبل، والذي صار إليه أهل العلم كما مر ذكره جمهرة منهم، وهو الذي ذكره الشيخ الشارح وعزاه إلى شيخ الإسلام وجماعة لم يصرح به من أهل العلم، أن الضابط التغير سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، ولم يذكر في النجاسات فرق بين نجاسة ونجاسة، وإنما الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بين قليل الماء وكثيره، إن الماء طهور لم يفرق بين قليله وكثيره، لا ينجسه شيء، ولم يفرق بين نجاسة ونجاسة. فإذا الضابط هو التغير سواء كان الماء قليلا أم كان الماء كثيرا. وأما الذين فرقوا وقالوا إذا كان الماء دون القلتين ووقع فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث وإن لم يتغير وصف من أوصافه، فمنهم الشافعي في قول وأحمد في رواية، استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي صحاح الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي وابن حجر والألباني. قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها، كما مر ذكر ذلك من كلام الخطابي، وإنما سميت هذه وهذه قلة لأنها تقل وتحمل. قال الترمذي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من خمس قرب كما مر ذكر ذلك منسوبا إلى الشافعي وإسحاق وأحمد. وجه الاستدلال بهذا الحديث عندهم أن مفهوم الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، ففيه دليل على أن الماء إذا وقع فيه نجاسة وكان دون القلتين فهو نجس وإن لم يتغير وصف من أوصاف. وقال طائفة ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية المصريين عن مالك. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الماء ينجس بملاقات النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن ما لم يصل إليه لا ينجس، ثم حد ما لا يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه كحريك الطرف الآخر، هذا قاله أصحاب الرأي. قال وابو حنيفة وأصحاب، وأصل المسألة من جهة المعنى هو هل يوجب اختلاط النجاسة بالماء تحريم جميع الماء، أم يقال بل استحال في الماء فلم يبق له حكم. الذين حكموا بنجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة دون تفريق بين كثيره وقليله ذهبوا إلى الأول إلى أن اختلاط النجاسة بالماء يحرم جميع الماء، والذين فرقوا بين الكثير والقليل قالوا الكثير يشق من احتراز وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان. وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروا ذلك بالحركة أو بالمساحة بالطول والعرض دون الأرض. كل هذا كما ترى ليس بمستقيم كما مر في ذكر الرأي الصواب الذي دل عليه الأثر ودل عليه النص، وهو أن الماء سواء كان قليلا أم كان كثيرا إذا خالطته النجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه من لون أو طعم أو ريح فإنه باق على أصل طهوريته، وأما إذا ما غيرت شيئا من أوصافه أو غيرت أوصافه كلها فإنه حينئذ يصير نجس سواء كان قليلا أم كان كثيرا. هذا هو الرأي الصواب وهو المختار والذي عليه العمل. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع جمع مصنع، وهو شبه حوض ليس بالمصنع الذي ينصرف إليه الذهن، وإنما المصنع شبه حوض يجمع فيه ماء المطر ونحوه، وهي عبارة أي المصانع عن مجاري الجارية، الحوض يجبى فيه الماء، والجمع جواب وجفان كالجواب، الحوض الوسيع يجبى فيه الماء. عبارة تلك المصانع عن مجاب المياه في طريق مكة من العراق، وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب، أحواض يوضع فيها الماء، وهذه الأحواض المصانع المجاب يكون فيها مياه كثيرة، إذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور، حتى على كلام المصنف لأنه يشق نزحه، لأنه قال قبل ذلك أنه إذا جاءته نجاسة من بول آدمي أو عذرته المائعة وكان لا يشق نزعه ولو كان كثيرا كما مثل الشيخ الشارح بأربع قلال فإنه حينئذ يصير النجس ولو قطرة واحدة من البول من بول الآدمي، ولكن هذا يشق نزعه قال كمصانع طريق مكة فطهور. قوله كمصانع هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغضران الكثيرة الكبيرة، فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة. المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المصنف، فلا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وهذا هو الصواب كما مر بيان ذلك، وهذا هو الرأي الراجح وهو الصواب أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وما سوى ذلك من النجاسات، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره، والعبرة والضابط بالتغير بملاقاة النجاسة، فإن غيرت الماء غيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح سواء كان قليلا أم كان كثيرا، سواء كانت النجاسة من بول آدمي أو عذرته المائعة أو كانت مما سوى ذلك من النجاسات، فوقع التغير فصار الماء حينئذ نجسا وإلا فلا. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. حدث لا يرفع حدث، هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد سابع. إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم، فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه، والماء طهور، الماء طهور، ومع ذلك لا يرتفع حدثه. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فحدث لا يرفع حدث، هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد ساب. إذا تمت الشروط القيود السبعة ثبت الحكم. فإذا تظاهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه والماء طهور. مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا، هذا يسير أم كثير؟ يسير، لأنه دون القلتين، والماء الكثير عندهم ما بلغ القلتين، فهذا يسير في الاصطلاح. خلت به المرأة في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له لا يرفع حدثك. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وألحق به الوضوء. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي والطحاوي والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، مذكور من رواية هؤلاء العلماء. قال ابن حجر في البلوغ: إسناده صحيح، وقال في الفتح: رجاله ثقات. وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وألحق به الوضوء. أخرج الحديث هؤلاء العلماء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر عدم معرفة الصحابي كما هو معلوم، فالصحابة كلهم عدو. قال ابن حجر في البلوغ: إسناده صحيح، وقال في الفتح: رجاله ثقات. وروى الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بما بقي من الماء المستخدم في طهارتها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطيالسي والطبراني وابن حبان والطحاوي والبيهقي وابن حزم، وأعله البخاري والدارقطني، وكذلك أعله النووي، صححه ابن حجر والألباني في الإرواء، وحسنه الترمذي، وذكر ابن حجر في الفتح تصحيح ابن حبان له. قالوا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة. النهي يقتضي الفساد، فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة. الشيخ الشارح رحمه الله يتعجب، قال: ومن غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، مع أن الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ومع ذلك استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا: يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فالشيخ رحمه الله يتعجب، قال: فما دام الدليل واحدة والحكم واحدة والحديث مقسما تقسيما، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة ثانية. وقوله: حدث رجل ولا يرفع حدث رجل، يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، إذا استعمل في ذلك فضل ماء أو طهور المرأة. وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل فإنه ليس بحدث. ويفهم منه أيضا أنه لو تطهرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز لقوله حدث رجل. وقوله يسير ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدث. والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمون في جفنة، والجفنة يسيرة. قوله خلت به، تفسير الخلو على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل، هذا عجيب أيضا. وقيل تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به، ولم يتوضأ به أحد سواه. وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخلو به. فقولهم كما في المذهب في تفسير الخلوة أن تخلو به عن مشاهدة مميز ويتتوضأ، لا ندري لأنها إذا قالت ماذا تصنع، فلابد من مشاهدة مميز. قال لطهارة كاملة، يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة أو في أولها أو في آخرها، بأن شاهدها أحد في أول الطهارة ثم ذهب، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، إنه يرفع حدثه لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة. عن حدث أي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاس أو لتستنجي، فإنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخلو به لطهارة عن حدث. هذا حكم المسألة على المذهب. والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبا، فقال: إن الماء لا يجنب. هذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجنب يجوز فيه ضم الياء مع كسر النون يجنب، ويجوز فتح الياء مع ضم النون، يقال أجنب وجنبا على وزن قربا، والمراد أن الماء لا يصير جنبا باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء. وهناك تعليل وهو أن الماء لا يجنب، يعني أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهورية. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. وأما القيود والشروط التي مرت فلا دليل عليها، فلا تتحرج إن كنت متزوجا من هذا الأمر، فإذا خلت المرأة بالماء وتطهرت وبقي شيء فهذا الفضل الباقي المتبقي من طهارتها هو مما تتطهر أنت به، ولا تنصب عليها رقيبا أدخل لكي يراها في أول الطهارة أو في آخرها أو ما أشبه، على حسب ما قال. فيجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بما تبقى من الماء الذي اغتسل به أو تطهرت به. ولأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو من غسلها مذهبان: الأول لا يجوز للرجل المتطهر أن يتطهر، يعني الذي يريد أن يتطهر لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، هذا مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري، ذكر ذلك في الأوسط وكذلك ذكره في المغني. حجتهم ما روي عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث أعله الأئمة وصححه ابن حجر والألباني وغيرهما. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وهذا الحديث إسناده صحيح، رجوه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيره. وكذلك استدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحب. هذا ضعيف، أخرجه ابن ماجه. هذه أدلتهم على أنه لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، يعني بالماء الذي يتبقى من طهارتها، إذا تطهرت وبقي شيء لا يتطهر به الرجل إلا إذا جاءت القيود والشروط التي مر ذكرها. القول الثاني أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرء. فبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف وأبو عبيد وابن المنذر وهو مذهب الحنفي ومالك والشافعي ورواية عن أحمد. هذا رواية عن أحمد واحتجوا بما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح كما مر ذكر ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وهذا متفق عليه. وفي رواية نغترق منه جميعا. إذن الصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه. وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان ذلك القسم هو الماء الطهور ويطرأ على الماء الطهور ما يخالطه وذكر حكمه سواء كان هذا المخالط من خارج أم كان هذا المخالط بسبب طول المكثي أو بما لا يمكن التحرز منه إلى غير ذلك. ثم ذكر الماء المستعمل وحكمه وذكر الماء الذي أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا. ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر وقال وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم نوم ليل ناقض لوضوء أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. فذكر هذا القسم من أقسام المياه وهو الطاهر وفيه تفصيل. والحق كما مر أن الأمور يمكن أن تجمع. وأعلم أن كثيرا من هذا الكلام يسمع لأول مرة. كثير من هذا الكلام أو أكثره أو إن شئت الصواب قل إن جميعه يسمع لأول مرة. ومسألة التقسيم تقسيم المياه إلى أقسام وما أشبه من الأمور التي يبتدأ بها دائما في باب الطهارة. وكثير من إخواننا بارك الله فيهم لم يلتفتوا إلى معرفة هذه الأمور معرفة صحيحة عند طلب العلم. كثير من الناس يدخلون طريق العلم متقاطعين من حيث ما اتفق ويسير. وهذا خطأ كبير. نحن نريد أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ لا من حيث يمكن أن نبدأ. وفرق كبير بينه. كنت قد ضربت على ذلك مثالا لو ذكرتموه. الرجل الذي كان عند مصباح إنارة في الشارع وهو سكران جاءه الشرطي فقال ما تصنع؟ قال أبحث عن مفتاح بيتي وقع مني. قال وقع منك ها هنا؟ قال لا لقد وقع مني في الظلام. قال ولماذا تبحث عنه ها هنا؟ قال المكان ها هنا مضاء. المكان ها هنا مضاء. أبحث في الظلام؟ أنا أبحث ها هنا ولكنه لم يقع ها هنا. المكان ها هنا مضاء. فهذا يبحث عن الشيء المفقود حيث يمكن أن يبحث عنه لأنه لا يستطيع أن يبحث عنه في الظلام ويمكن أن يبحث عنه في الإضاءة في هذه الإضاءة. فهو يبحث عن الشيء المفقود حيث يمكن أن يبحث عن هذا خطأ. بل لأنه لو ظل يبحث عنه إلى يوم القيامة لن يجده. لم يقع منك هنا ولم يفقد. ولكن يجب عليك أن تبحث عن المفقود حيث يجب أن تبحث عنه لا حيث يمكن أن تبحث عنه. وأعلم أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجلا. فليضع كل إنسان نفسه في موضعها. والله المستعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حديث كبير بضاعة ذكر فيه الخطابي رحمه الله تعالى كلاما حسنا، فقال رحمه الله تعالى في معالم السنن، وذكر حديث أبي داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. قال الخطابي رحمه الله تعالى قد يتوهم كثير من الناس إذا سمع هذا الحديث أن هذا كان منهم عادة، أنهم يطرحون في تلك البئر الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وأنهم كانوا يأتون هذا الفعل قصدا وتعمدا، وهذا ما لا يجوز أن يظن بذمي بل بوثني فضلا عن مسلم، ولم يزل من عادة الناس قديما وحديثا مسلمهم وكافرهم تنزيه المياه وصونها عن النجاسات، فكيف يظن بأهل ذلك الزمان وهم أعلى طبقات أهل الدين وأفضل جماعات المسلمين، والماء في بلادهم أعز والحاجة إليه أمس، تمس أن يكون هذا صنيعهم بالماء وامتهانهم له. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تغوط في موارد الماء ومشارعه، فكيف من اتخذ عيون الماء ومنابعه رصدا للأنجاس ومطرحا للأقدار؟ هذا ما لا يليق بحالهم، وإنما كان هذا من أجل أن هذه البئر موضعها في حدور من الأرض، والحدور من الأرض المنحدر منها، وأن السيول كانت تكسح هذه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها فيها أي في البئر، وكان الماء لكثرته لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغيره. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنها ليعلموا حكمها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم أن الماء لا ينجسه شيء، يريد الكثير منه الذي صفته صفة ماء هذه البئر في غزارته وكثرة جمامه، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها فخرج الجواب عليه. وهذا لا يخالف حديث القلتين، إذ كان معلوما أن الماء في بئر بضاعة يبلغ القلتين، فأحد الحديثين يوافق الآخر ولا يناقضه، والخاص يقضي على العام ويبينه ولا ينسخ. فذكر الخطابي رحمه الله تعالى أن ذلك لم يكن عن تعمد منهم رضوان الله عليهم، أنهم يطرحون في بئر بضاعة الحيض وكذلك لحوم الكلاب والنتن، حاشا، وإنما كانت في حدور من الأرض أي في منخفض منها، فكان الماء إذا ما جاء سيلا فإنه يحمل ذلك حتى يكون فيها، فتكسح السيول والمياه الأقدار من الطرق والأفنية وتحملها فتلقيها في تلك البئر، والماء لكثرته فيها لا يؤثر فيه وقوع هذه الأشياء ولا يغير. هذا هو المضمون، بل هو المتيقن من أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا أمرا نذكره عنه رحمه الله عندما ذكر حديث أبي داود رحمه الله قال حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أي من الجفنة ومن الماء الذي اغتسلت به بعض أزواجه رضي الله عنهن، يتوضأ منها أو ليغتسل. فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. قوله لا يجنب معناه لا ينجس، وحقيقته أنه لا يصير بمثل هذا الفعل إلى حال يجتنب فلا يستعمل. يقال فلان جنب وفلان به جنابة، ما معناها في الأصل؟ أصل الجنابة البعد، ولذلك قيل للغريب جنب أي بعيد، وسمي المجامع ما لم يغتسل جنبا لمجانبته الصلاة وقراءة القرآن، كما سمي الغريب جنبا لبعده عن أهله ووطنه. فهذه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي الشرعي. وقد روي أربع لا يجنبنا: الثوب والإنسان والأرض والماء. وفسروه أن الثوب إذا أصابه عرق الجنب والحائض، أي أصابه عرق الحائض، لم ينجس الثوب إن أصابه عرق الجنب أو عرق الحائض. الإنسان إذا أصابته الجنابة لم ينجس، وإن صافحه جنب أو مشرك لم ينجس. الماء إن أدخل يده فيه جنب أو اغتسل فيه لم ينجس، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. والأرض إن اغتسل عليها جنب لم تنجس. فأربع لا يجنبنا: الثوب والإنسان والأرض والماء. استدلوا على أنه إذا بلغ الماء قلتين لا ينجس إلا بالتغير، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والطيالسي وعبد الرزاق والشافعي في المسند وابن أبي شيبة رواية ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، ضعفه ابن عبد البر وإسماعيل القاضي، وصححه جماعة من العلماء كأحمد والشافعي وإسحاق وابن معين وابن منده والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم وغيرهم. قال النووي: وهو صحيح وصححه الحفاظ. قال شيخ الإسلام: أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن الترمذي وفي صحيح سنن النسائي وفي الإرواء. الحديث حديث ثابت صحيح، صححه جماعة من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث الذي ذكره الشيخ فيما مر، فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره، كما مر في القول الأول وهو المذهب عند المتقدمين. استدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. متفق عليه من روايات أبي هريرة. يعني لماذا نص كما ترها هنا في كلام المصنف رحمه الله: فخالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة؟ لماذا نص على هذا؟ لماذا صاروا إلى هذا الخلاف الذي كان؟ لا كان يشق نزحه أو لا يشق نزحه؟ لو كان أربع قلال من الماء فبال فيه شخص نقطة واحدة وهو لا يشق نزحه ولم يتغير فإنه يكون نجسا، لأن العبرة بمشقة النزح، إلى غير ذلك مما ذكروا. استدلوا على الفرق بين بول الآدمي وغيره من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول،
ثم الاغتسال، وهذا عام، لكن عفي عما يشق نزحه من أجل المشق. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو المذهب عند المتأخرين أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين غيرهما من النجاسات، الكل سواء. فإذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير. القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه لا ينجس إلا بالتغير مطلقا، سواء كان كثيرا أم كان قليلا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دون القلتين يتغير بملاقاة النجاسة، يتحرز الإنسان، ولكن الضابط التغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ القلتين. وهذا هو الحق وهذا هو الصحيح للأثر والنظر كما قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى. هذا هو القول الثالث وهو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين من الماء يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة، لأن الغالب أن ما دون القلتين يتغير، لأنه يتغير فعلا ولكن الغالب أنه يتغير. وهذا هو الصحيح للأثر والنظر. فأما الأثر فقوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع. هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك، قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وقال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقوله فإنه رجس معللا للحكم دليل على أنه متى وجدت الرجسية ثبت الحكم، ومتى انتفت انتفى الحكم. إذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء، فمثلا لو سقط في الماء دم مسفوح فإذا أثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك. فالعلة بالتغير مطلقا سواء كان الماء كثيرا أم كان يسيرا، والأثر يدل على ذلك كما مر. وأما النظر فإن الشرع حكيم يعلل الأحكام بعلل منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو مجهول. علة النجاسة الخبث، فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إن قال قائل من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول، إنه في بعض الأحيان يكون لونه لون الماء، فإذا إذا خالط لم نعرف التغير من عدمه سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، فماذا نصنع؟ الجواب يقدر أن لونه مغاير للون الماء، إذا قدر أنه يغير لون الماء حينئذ حكمنا بنجاسة الماء على أن الغالب أن رائحته تغير رائحة الماء وكذا طعمه يغير طعم. أما حديث القلتين فقد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فمن قال إنه ضعيف فلا معارضة بينه وبين حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الضعيف لا تقوم به حج. وعلى القول بأنه صحيح وهو كذلك فيقال إن له منطوقا ومفهوم، فمنطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينس، وليس هذا على عمومه لأنه يستثنى منه إذا تغير بالنجاسة فإنه يكون نجسا بالإجماع. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، فيقال ينجس إذا تغير بالنجاسة، لأن منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء مقدم على هذا المفهوم، إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدة وهي هنا صادقة فيما إذا تغير. وأما الاستدلال على التفريق بين بول الآدمي وعذرته وغيرهما من النجاسات بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، وهو متفق عليه من روايات أبي هريرة رضي الله عنه. فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجس، ولكن لأنه ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، متفق عليه من رواية عبد الله بن زمعة رضي الله عنه. فهذا ليس نهيا عن مضاجعتها أصلا، بل عن الجمع بينهما، بين جلدها جلد العبد ومضاجعتها، فإنه تناقض. فكذلك يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، فالنهي كما ترى إنما توجه أن يجعل هذا الماء مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه، ولم يقل إنه نجس، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها. لا تناقض. والصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله للأدلة النظرية والأثرية، والذي ذهب إليه هو القول الثالث، وهو أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا، سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقع في نجاسة، لأن الغالب أن ما دونهما يتغير. فهذا هو القول الصواب الذي يدل عليه الأثر والنظر، وهو أن الماء سواء كان كثيرا أم كان قليلا إذا تغير بالنجاسة صار نجسا، وإلا فلا. فهذا هو الرأي الصائب الذي دل عليه الدليل من النقل والعقل. مسألة الماء طهور لا ينجسه شيء. قال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وقال سبحانه: هو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. هو حديث صحيح، رجع أحمد وأصحاب السنن والحاكم وغيرهم. قال الترمذي رحمه الله: وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو. قال عبد الله بن عمرو: هو نار. لعله ذهب إلى ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كراهة ركوب البحر إلا في الحج أو في الغزو، وقال: إن تحته نارا. وهذا مما ذهب إليه الناس في هذا العصر، كما هو معلوم على حسب ما توصل إليه العلم الحديث، ولا نحتاج إلى ذلك، بل نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبره. فلعل ابن عمرو رضي الله عنهما ذهب إلى ذلك، قال: هو نار. ولكن الماء نفسه دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنه طهور، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له: إنه يسقى لك من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعذر الناس جمع عذرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وحديث صحيح. قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد قال سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة قلت فإذا نقص قال دون العورة قال أبو داود وقدرت أنا بئر بضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته أي قسته فإذا عرضها 6 أذرع فسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه هل غير بناؤها ما كانت عليه قال لا رأيت فيها ماء متغير اللون هذه النصوص دليل على أن الماء الباقي على خلقته ماء طهور سواء نزل من السماء أو تدفق في الأنهار أو احتجز في الآبار أو كان ماء بحار أو ماء برد أو ثلج مسخن أو غير مسخن الحلو العذب منه والمالح والأجاج منه سواء فكل ذلك ما دام باقيا على أصل خلقته فهو ماء طهور والماء الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره كما يدل قوله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء على أن الماء الباقي على خلقته ووقعت فيه نجاسته ولم تغير وصفا من أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو ماء طهور فالماء إذا لاقته وقعت فيه نجاسة ولم تغير وصفا من أوصافه لونه أو طعمه أو ريحه فهو ماء طهور وأجه الدلالة أن هذا اللفظ عام في الماء القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات كما قال شيخ الإسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء فهذا عام في الماء القليل والكثير وهو عام أيضا في جميع النجاسات لا ينجسه شيء وقد أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت النجاسة الماء طعما أو لونا أو ريحا أنه نجس ما دام كذلك ولا يجزي الوضوء والاغتسال به إذا تغير وصف من أوصافه سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا وهذا هو رأي شيخ الإسلام ورأي جماعة من أهل العلم وقد مر ذكره أن الماء لا يقضى بنجاسته عند ملاقات النجاسة له إلا إذا تغير سواء كان الماء قليلا أم كان الماء كثيرا هذا هو الضابط وهذه القاعدة الكلية العامة أجمعوا على أن الماء الكثير إذا كان مثل سيل الماء من الحرة إلى السهلة من البحر أو نحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله في الطهارة قبل أن تقع فيه النجاسة واختلفوا في الماء القليل تحل فيه النجاسة ولم تغير للماء طعما ولا ريحا ولا لون قال طائفة من أهل العلم قليل الماء وكثيره لا ينجسه شيء إلا أن تغلب عليه النجاسة بطعم أو لون أو ريح وهي علة التغير التي مر ذكرها فإذا قليل الماء وكثيره سواء لا ينجسه شيء إلا التغير فإذا لاقته النجاسة فغيرت شيئا من أوصافه من لون أو طعم أو ريح فقد تنجس حينئذ وإلا فلا هذا القول وقول حذيفة وقول أبي هريرة وعبد الله بن عباس عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن المسيب وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وعطاء ويحيى القطان وابن مهدي جماعة من أهل العلم كلهم على هذا القول وقول أهل المدينة ورواية المدنيين عن مالك إمام دار الهجر وكذلك هو قول كثير من أهل الحديث وإحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات واستدل هؤلاء بما سبق من الآيات والأحاديث فقالوا الماء الذي يصح لغة إطلاق اسم ماء عليه دون قيد فهو الماء الطهور يدخل في عموم قوله تعالى فلم تجدوا ماء ولم يمنع الشارع إلا من استعمال الماء الذي غلبت عليه النجاسة فغيرت وصفا من أوصافه ودل على ذلك الإجماع وقال الطائف إذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة لم يحمل خبثا ما دام لم يتغير وصف من أوصافه إذا كان الماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث وإنما تغير وصف من أوصافه وأنت كما ترى في كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت النجاسة غير مغيرة لشيء من أوصافه فلا بأس، إلا إذا كانت النجاسة بول الآدمي أو ما كان من غائط العذرة كما قال المصنف رحمه الله، ولا دليل على هذا. والدليل الذي ذهبوا إليه لم يصرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء يصير نجسا، لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. والحديث الآخر عن النهي عن ضرب المرأة ثم يضاجعها ضاربها يضربها ضرب العبد إنما للجمع لأنه تناقض، فكذلك يجعل الماء الذي يغتسل فيه مبالا ثم يغتسل فيه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لذلك لا لأنه صار نجسا. فإذا هم فرقوا بين البول والغائط من سائر النجاسات، ففرقوا البول والغائط وفرقوه عن سائر النجاسات على النحو الذي مر ولم يقبل، والذي صار إليه أهل العلم كما مر ذكر جمهرة منهم، وهو الذي ذكره الشيخ الشارح وعزاه إلى شيخ الإسلام وجماعة لم يصرح بهم من أهل العلم، أن الضابط التغير سواء كان الماء قليلا أم كان كثيرا، ولم يذكر في النجاسات فرق بين نجاسة ونجاسة، وإنما الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يفرق بين قليل الماء وكثيره، إن الماء طهور لم يفرق بين قليله وكثيره، لا ينجسه شيء، ولم يفرق بين نجاسة ونجاسة. فإذا الضابط هو التغير سواء كان الماء قليلا أم كان الماء كثيرا. وأما الذين فرقوا وقالوا إذا كان الماء دون القلتين وقع فيه نجاسة فإنه يحمل الخبث وإن لم يتغير وصف من أوصافه، فمنهم الشافعي في قول وأحمد في رواية، استدلوا بما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والدارمي والنسائي صحاب طحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي وابن حجر والألباني. قال عبدة قال محمد بن إسحاق القلة هي الجرار والقلة التي يستقى فيها، ما مر ذكر ذلك من كلام الخطابي، وإنما سميت هذه وهذه قلة لأنها تقل وتحمل. قال الترمذي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا يكون نحو من خمس قرب كما مر ذكر ذلك منسوبا إلى الشافعي وإسحاق وأحمد. وجه الاستدلال بهذا الحديث عندهم أن مفهوم الحديث أن الماء إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، ففيه دليل على أن الماء إذا وقع فيه نجاسة وكان دون القلتين فهو نجس وإن لم يتغير وصف من أوصافه. وقال طائفة ينجس قليل الماء بقليل النجاسة، وهي رواية المصريين عن مالك. وذهب طائفة من العلماء إلى أن الماء ينجس بملاقات النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لكن ما لم يصل إليه لا ينجس، ثم حد ما لا يصل إليه بما لا يتحرك أحد طرفيه تحريك الطرف الآخر، هذا قاله أصحاب الرأي. قال وأبو حنيفة وأصحابه وأصل المسألة من جهة المعنى هو هل يوجب اختلاط النجاسة بالماء تحريم جميع الماء، أم يقال بل استحال في الماء فلم يبق له حكم. الذين حكموا بنجاسة الماء إذا وقعت فيه نجاسة دون تفريق بين كثيره وقليله ذهبوا إلى الأول إلى أن اختلاط النجاسة بالماء يحرم جميع الماء، والذين فرقوا بين الكثير والقليل قالوا الكثير يشق من احتراز وقوع النجاسة فيه، فجعلوا ذلك موضع استحسان. وأما أصحاب أبي حنيفة فبنوا الأمر على وصول النجاسة وعدم وصولها، وقدروا ذلك بالحركة أو بالمساحة بالطول والعرض دون الأرض. كل هذا كما ترى ليس بمستقيم كما مر في ذكر الرأي الصواب الذي دل عليه الأثر ودل عليه النظر، وهو أن الماء سواء كان قليلا أم كان كثيرا إذا خالطته النجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه من لون أو طعم أو ريح فإنه باق على أصل طهوريته، وأما إذا ما غيرت شيئا من أوصافه أو غيرت أوصافه كلها فإنه حينئذ يصير نجس سواء كان قليلا أم كان كثيرا. هذا هو الرأي الصواب وهو المختار والذي عليه العمل. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. أو خالطه البول أو العذرة ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور. مصانع جمع مصنع وهو شبه حوض ليس بالمصنع الذي ينصرف إليه الذهن، وإنما المصنع شبه حوض يجمع فيه ماء المطر ونحوه، وهي عبارة أي المصانع عن مجاري الجارية. الحوض يجبى فيه الماء، والجمع جواب وجفان كالجواب. الحوض الوسيع يجبى فيه الماء، عبارة تلك المصانع عن مجاب المياه في طريق مكة من العراق. وكان هناك مجاب في أفواه الشعاب، أحواض يوضع فيها الماء، وهذه الأحواض المصانع المجاب يكون فيها مياه كثيرة، إذا سقط فيها بول آدمي أو عذرته المائعة ولم تغيره فطهور، حتى على كلام المصنف لأنه يشق نزحه، لأنه قال قبل ذلك أنه إذا جاءته نجاسة من بول آدمي أو عذرته المائعة وكان لا يشق نزعه ولو كان كثيرا كما مثل الشيخ الشارح بأربع قلال، فإنه حينئذ يصير النجس ولو قطرة واحدة من البول من بول الآدمي، ولكن هذا يشق نزعه. قال: كمصانع طريق مكة فطهور. قوله كمصانع هذا للتمثيل، يعني وكذلك ما يشبهها من الغضران الكثيرة الكبيرة، فإذا وجدنا مياها كثيرة يشق نزحها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة. المشهور من المذهب عند المتأخرين خلاف كلام المصنف، فلا يفرقون بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين سائر النجاسات، وهذا هو الصواب كما مر بيان ذلك، وهذا هو الرأي الراجح وهو الصواب، أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وما سوى ذلك من النجاسات، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره، والعبرة والضابط بالتغير بملاقاة النجاسة. فإن غيرت الماء غيرت أحد أوصافه من لون أو طعم أو ريح، سواء كان قليلا أم كان كثيرا، سواء كانت النجاسة من بول آدمي أو عذرته المائعة أو كانت مما سوى ذلك من النجاسات، فوقع التغير فصار الماء حينئذ نجسا وإلا فلا. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. قال: ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. حدث لا يرفع حدث، هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد سابع. إذا تمت هذه القيود السبعة ثبت الحكم، فإذا تطهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه، والماء طهور، الماء طهور، ومع ذلك لا يرتفع حدثه. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. فحدث لا يرفع حدث، هذا قيد، رجل قيد آخر، طهور يسير قيد ثالث، خلت به قيد رابع، امرأة قيد خامس، لطهارة كاملة قيد سادس، عن حدث قيد سادس. إذا تمت الشروط القيود السبعة ثبت الحكم، فإذا تظاهر به الرجل عن حدث لم يرتفع حدثه والماء طهور. مثال ذلك: امرأة عندها قدر من الماء يسع قلة ونصفا، هذا يسير أم كثير؟ يسير، لأنه دون القلتين، والماء الكثير عندهم ما بلغ القلتين، فهذا يسير في الصلاة. خلت به المرأة في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به، نقول له لا يرفع حدثك. الدليل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وألحق به الوضوء. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي والطحاوي والبيهقي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، مذكور من رواية هؤلاء العلماء. قال ابن حجر في البلوغ إسناده صحيح، وقال في الفتح رجاله ثقات، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وألحق به الوضوء. أخرج الحديث هؤلاء العلماء عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يضر عدم معرفة الصحابي كما هو معلوم، فالصحابة كلهم عدول. قال ابن حجر في البلوغ إسناده صحيح، وقال في الفتح رجاله ثقات، وروى الحكم بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، يعني بما بقي من الماء المستخدم في طهارتها. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطيالسي والطبراني وابن حبان والطحاوي والبيهقي وابن حزم، وأعله البخاري والدارقطني، وكذلك أعله النووي، صححه ابن حجر والألباني في الإرواء، وحسنه الترمذي، وذكر ابن حجر في الفتح تصحيح ابن حبان له. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بفضل المرأة، النهي يقتضي الفساد، فإن توضأ فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة. الشيخ الشارح رحمه الله يتعجب، قال ومن غرائب العلم أنه مستدل به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدل به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فأن الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ومع ذلك استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة، ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل، وقالوا يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فالشيخ رحمه الله يتعجب، قال فما دام الدليل واحدة والحكم واحدة والحديث مقسما تقسيما، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني، مع العلم بأن القسم الثاني قد ورد في السنة ما يدل على جوازه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة، ولم يرد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذه غريبة ثانية. وقوله حدث رجل ولا يرفع حدث رجل، يفهم منه أنه لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة عن بدنه أو ثوبه فإنها تطهر، إذا استعمل في ذلك فضل ماء أو طهور المرأة، وكذلك لو غسل يديه من القيام من نوم الليل فإنه ليس بحدث. ويفهم منه أيضا أنه لو تطهرت به امرأة بعد امرأة فإنه يجوز لقوله حدث رجل. وقوله يسير ولا يرفع حدث رجل طهور يسير، يفهم منه أنه لو كان كثيرا فإنه يرفع حدث، والدليل أنه في بعض ألفاظ حديث ميمون في جفنة، والجفنة يسيرة. قوله خلت به، تفسير الخلو على المذهب أن تخلو به عن مشاهدة مميز، فإن شاهدها مميز زالت الخلوة ورفع حدث الرجل، هذا عجيب أيضا. وقيل تخلو به أي تنفرد به، بمعنى تتوضأ به ولم يتوضأ به أحد سواه، وهذا أقرب إلى الحديث لأن ظاهره العموم، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخلو به. فقولهم كما في المذهب في تفسير الخلوة أن تخلو به عن مشاهدة مميز ويتفوض، لا ندري لأنها إذا خلت ماذا تصنع، فلابد من مشاهدة مميز. قال لطهارة كاملة، يفهم منه أنه لو خلت به في أثناء الطهارة أو في أولها أو في آخرها، بأن شاهدها أحد في أول طهارة ثم ذهب، أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد، إنه يرفع حدثه لأنه لم تخلو به لطهارة كاملة. عن حدث أي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء أو خلت به لتغسل ثوبها من نجاس أو لتستنجي، إنه يرفع حدث الرجل لأنها لم تخلو به لطهارة عن حدث. هذا حكم المسألة على المذهب. والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم بل على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. هذا حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يجنب يجوز فيه ضم الياء مع كسر النون يجنب، ويجوز فتح الياء مع ضم النون، يقال أجنب وجنبا على وزن قربا، والمراد أن الماء لا يصير جنبا باغتسال الجنب من الإناء الذي فيه الماء. وهناك تعليل وهو أن الماء لا يجنب، يعني أنها إذا اغتسلت منه من الجنابة فإن الماء باق على طهورية. فالصواب أن الرجل لو تطهر بما خالت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصواب. وأما القيود والشروط التي مرت فلا دليل عليها، فلا تتحرج إن كنت متزوجا من هذا الأمر، فإذا خلت المرأة بالماء وتطهرت وبقي شيء فهذا الفضل الباقي المتبقي من طهارتها هو مما تتطهر أنت به، ولا تنصب عليها رقيبا أدخل لكي يراها في أول الطهارة أو في آخرها أو ما أشبه، على حسب ما قال. فيجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة، يعني بما تبقى من الماء الذي اغتسل به أو تطهرت به. ولأهل العلم في حكم تطهر الرجل بالماء المتبقي من وضوء المرأة أو من غسلها مذهبان: الأول لا يجوز للرجل المتطهر أن يتطهر، يعني الذي يريد أن يتطهر لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، هذا مذهب ابن عمر وعبد الله بن سرجس رضي الله عنهما وأم المؤمنين جويرية بنت الحارث والحسن وأحمد بن حنبل وإسحاق والشعبي وداود الظاهري، ذكر ذلك في الأوسط وكذلك ذكره في المغني. حجتهم ما روي عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هذا الحديث أعله الأئمة وصححه ابن حجر والألباني وغيرهما. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. وهذا الحديث إسناده صحيح، رجوه أبو داود والنسائي والبيهقي وغيرهم. وكذلك استدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحب. هذا ضعيف، أخرجه ابن ماجه. هذه أدلتهم على أنه لا يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، يعني بالماء الذي يتبقى من طهارتها، إذا تطهرت وبقي شيء لا يتطهر به الرجل إلا إذا جاءت القيود والشروط التي مر ذكرها. القول الثاني أنه يجوز للرجل التطهر بفضل المرأة، وبه قال عمر وأبو هريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجماعة من السلف وأبو عبيد وابن المنذر وهو مذهب الحنفي ومالك والشافعي، ورواية عن أحمد، هذا رواية عن أحمد، واحتجوا بما يأتي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وهذا حديث صحيح كما مر ذكر ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وهذا متفق عليه. وفي رواية: نغترق منه جميعا. إذن الصواب أن الرجل لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان ذلك القسم وهو الماء الطهور، ويطرأ على الماء الطهور ما يخالطه، وذكر حكمه سواء كان هذا المخالط من خارج أم كان هذا المخالط بسبب طول المكتي أو بما لا يمكن التحرز منه إلى غير ذلك، ثم ذكر الماء المستعمل وحكمه، وذكر الماء الذي أصابته النجاسة فلم تغير منه شيئا، ذكر القسم الثاني من أقسام المياه وهو الطاهر، وقال: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطبخ أو ساقط فيه أو رفع بقليله حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم، نوم ليل ناقض لوضوء، أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر. فذكر هذا القسم من أقسام المياه وهو الطاهر، وفيه تفصيل. والحق كما مر أن الأمور يمكن أن تجمع، وأعلم أن كثيرا من هذا الكلام يسمع لأول مرة، كثير من هذا الكلام أو أكثره، أو إن شئت الصواب قل إن جميعه يسمع لأول مرة. ومسألة التقسيم، تقسيم المياه إلى أقسام وما أشبه، من الأمور التي يبتدأ بها دائما في باب الطهارة، وكثير من إخواننا بارك الله فيهم لم يلتفتوا إلى معرفة هذه الأمور معرفة صحيحة عند طلب العلم. كثير من الناس يدخلون طريق العلم متقاطعين من حيث ما اتفق ويسير، وهذا خطأ كبير. نحن نريد أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ، لا من حيث يمكن أن نبدأ، وفرق كبير بينه. كنت قد ضربت على ذلك مثالا لو ذكرتم الرجل الذي كان عند مصباح إنارة في الشارع وهو سكران، جاءه الشرطي فقال: ما تصنع؟ قال: أبحث عن مفتاح بيتي، وقع مني. قال: وقع منك ها هنا؟ قال: لا، لقد وقع مني في الظلام. قال: ولماذا تبحث عنه ها هنا؟ قال: المكان ها هنا مضاء، المكان ها هنا مضاء. أبحث في الظلام؟ أنا أبحث ها هنا، ولكنه لم يقع ها هنا، المكان ها هنا مضاء. فهذا يبحث عن الشيء المفقود حيث يمكن أن يبحث عنه، لأنه لا يستطيع أن يبحث عنه في الظلام، ويمكن أن يبحث عنه في الإضاءة، في هذه الإضاءة. فهو يبحث عن الشيء المفقود حيث يمكن أن يبحث عن هذا خطأ، بل لأنه لو ظل يبحث عنه إلى يوم القيامة لن يجده، لم يقع منك هنا ولم يفق. ولكن يجب عليك أن تبحث عن المفقود حيث يجب أن تبحث عنه، لا حيث يمكن أن تبحث عنه. وأعلم أن ما يستطيعه الرجل لا يستطيعه الطفل حتى يصير رجل، فليضع كل إنسان نفسه في موضعها. والله المستعان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.